حين يكون الأزواج على وشك أن يرزقوا بطفلهم الأول، فهم عادة ما يسلكون طريقا معروفا، ينتابهم الحماس الشديد والقلق أيضا حيال تجهيز كل شيء لأجل قدوم المولود، كما يطرحون على أصدقائهم الذين رزقوا بأبناء العديد من الأسئلة، بل وربما يقرؤون كتبا ومقالات. هذا لأنهم يرغبون في تعلم كل ما في وسعهم تعلمه بشأن تلك الفترة، ويستطيع من لديهم أطفال تفهم سبب هذا، فإن المولود الأول يغير حياتك من نواح يمكن أن تكون مثيرة ومشوقة، بل وربما مخيفة بعض الشيء. وينطبق شيء شبيه بهذا علينا بالضرورة، لأننا نتطلع بلهفة إلى المجيء الثاني لربنا يسوع، فإن مجيئه ثانية سيغير من كل شيء، وبالتالي من المنطقي أن نرغب في فهم ما سوف يحدث وأن نحيا على نحو يعدنا لملكوته على الأرض، ولهذا ندرس علم الإسخاتولوجي.
هذا هو الدرس الثالث في سلسلتنا بعنوان ليأتي ملكوتك عقيدة الإسخاتولوجي، وقد وضعنا له عنوان مجيء الملك. في هذا الدرس سندرس ما يقوله الكتاب المقدس عن عودة المسيح أو عن المجيء الثاني وعلاقته بالأحداث التي تؤدي إلى نهاية الدهر. في الدرسين السابقين قمنا بتعريف الإسخاتولوجي بأنه دراسة الأمور الأخيرة أو عقيدة الأمور الأخيرة، كما ذكرنا أن الإسخاتولوجي الشخصي هو دراسة كيف يختبر البشر أفراداً أحداث الأيام الأخيرة. لكن في هذا الدرس تقع موضوعاتنا تحت عنوان فرعي مختلف يعرف باسم الإسخاتولوجي العام. الإسخاتولوجي العام هو دراسة أعمال الله العامة من دينونة وخلاص في الأيام الأخيرة. فمع أنه يتناول بعضاً من موضوعات الإسخاتولوجي الشخصي نفسها، لكنه يسلط الضوء على الأحداث وليس على اختبار الأشخاص للأحداث. سينقسم حديثنا عن مجيء الملك إلى ثلاثة أجزاء. أولاً سنفحص ما يقوله الكتاب المقدس عن عودة المسيح، وثانياً سنتناول علامات الأزمنة التي تشير إلى عودته، وثالثاً سنستعرض الآراء الإنجيلية الرئيسية عن الملك الألفي. لنبدأ الآن بالحديث عن عودة المسيح. قرب نهاية خدمة يسوع على الأرض وقبل صعوده إلى السماء، أكد على أتباعه بأنه سيعود في النهاية. نرى هذا على سبيل المثال في حديث جبل الزيتون الوارد في إنجيل متى الإصحاحين 24 و25، وفي حديثه الوداعي الوارد في إنجيل يوحنا الإصحاحات من 14 وحتى 17. ثم في لحظة صعود يسوع إلى السماء أرسل ملاكيه كي يذكرا الرسل بأنه سيأتي ثانية، كما كتب لوقا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والعدد 10 و11: وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أيضا تتحدث العديد من أسفار العهد الجديد الأخرى عن عودة يسوع، فقد صلى بولس لأجل أهل تسالونيكي كي يستعدوا لهذا المجيء في رسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح 3 والعدد 13، وطمأنهم بأنه لم يحضر بعد في رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح 2 والعدد 1 و2، كما ربط كاتب رسالة العبرانيين المجيء الثاني بخلاص من انتظروا يسوع في رسالة العبرانيين الإصحاح 9 والعدد 28، ووصفه بطرس بأنه نهاية العالم وتجديده في رسالة بطرس الثانية الإصحاح 3 والعدد 4 وحتى 10. وفي رؤيا يوحنا عن الأمور الأخيرة في سفر الرؤيا الإصحاح 22:12 أوصى يسوع يوحنا بأن يكون أميناً إلى أن يعود. فإننا إذن نجد التعليم عن عودة يسوع إلى الأرض في كل العهد الجديد، ولطالما كان بنداً محورياً في الإيمان في اللاهوت المسيحي.
إن يسوع آت ثانية، وقد أخبرنا هو بهذا في الكتاب المقدس. نجد هذا في كلماته التي قالها في العلية، وفي تعليم الرسل مثل بولس وبطرس ويوحنا في الرسائل، ولا سيما في سفر الرؤيا. إذن سيأتي يسوع المسيح ثانية في نهاية الزمان، وهذا حق كتابي، وهو رجاء عظيم، لأننا كمؤمنين نتوق إلى رؤية مخلصنا. وحين يأتي ثانية لن نختبر الموت فيما بعد، وسنصير قديسين بالكامل روحا وجسدا، وسنتمتع برفقة جميع القديسين والملائكة القديسين في محضر يسوع إلى الأبد. وهكذا لسنا نكتفي بإعلان أن يسوع آت ثانية، بل إننا نفعل هذا في تلذذ وطوق.
في هذا الدرس سنسلط الضوء على جانبين من عودة المسيح: أولاً حتمية عودته، وثانياً الكيفية التي سيأتي بها. لننظر أولاً إلى حتمية عودة يسوع. لا يهتم العديد من المسيحيين في المناطق الثرية من العالم كثيراً بعودة المسيح، فهم مكتفون بشكل كبير بالتمتع ببركات هذه الحياة، ويتطلعون بلهفة إلى الحياة في السماء في الحالة الوسطية. فنظير الرئيس الغني في إنجيل مرقس الإصحاح 10:21 وحتى 25 زادت أموالهم الكثيرة من صعوبة تقديرهم على نحو كاف لقيمة الملكوت الذي سيكمله يسوع حين يعود. لكن في مواضع أخرى من العالم يقاسي المسيحيون آلاماً لأجل إيمانهم، وبالتالي من السهل عليهم أن ينتظروا بلهفة العالم المثالي الكامل الذي سيأتي به يسوع، فهم لا ينزعجون البتة من الإقرار بحتمية عودة المسيح.
من الضروري أن يأتي يسوع ثانية، لأن عمل الله لم يكتمل بعد، لم تكتمل خطة الله بعد. فقد حدث الخلق، ثم السقوط والفداء في المسيح، ثم سيأتي الاكتمال. سينقضي التاريخ، والله الآن بصدد إنهاء كل شيء، وسيصوب كل ما هو خطأ. وعد يسوع بأنه سيأتي ثانية، إذ يقول في الإصحاح 14 من إنجيل يوحنا: إنه ماض ليعد لنا مكانا، حتى إذا مضى وأعد لنا المكان يأتي أيضا ويأخذنا إليه. أيضا سيأتي المسيح ثانية ليدين الأحياء والأموات. هناك عدة أسباب تجعل مجيء المسيح ثانية أمرا هاما. ليس أقلها أهمية أن مجيئه ثانية هو من ناحية ما اكتمال لقيامته، فقد قام المسيح حقا قام، لكنه قام لكي يأتي ثانية. أليس هذا ما نقوله في عشاء الرب؟ فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. هذا أمر محوري في رسالة الإنجيل.
هناك عدة أسباب تدعو إلى حتمية عودة يسوع، لكن لأغراض هذا الدرس سنسلط الضوء على دوره باعتباره وريث إبراهيم، ودوره باعتباره وريث داود. لننظر أولاً إلى دور المسيح باعتباره وريث إبراهيم. في سفر التكوين الإصحاحين 15 و17 شمل العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم وعوداً لإبراهيم ونسله بامتلاك أرض. وفي كلا هذين الإصحاحين أشير إلى الأرض بالتحديد بأنها أرض كنعان. وفي حقيقة الأمر هذا هو السبب الذي لأجله يطلق الكتاب المقدس وعلماء اللاهوت على كنعان اسم أرض الموعد. لكن في سفر التكوين الإصحاح 17:5 وعد الله إبراهيم أيضا بأن يصير أبا لجمهور من الأمم. بكلمات أخرى، في حين سيشمل ميراثه أرض كنعان باعتبارها المركز، لكن لن يقتصر الميراث على أرض كنعان. ففي رسالة روميا الأصحاح الرابع والعدد الثالث عشر شرح بولس الوعد قائلا إن إبراهيم ونسله سيرثون العالم أجمع. بالإضافة إلى ذلك، بعد عدة سنوات من أحداث سفر التكوين الأصحاح السابع عشر أكد الله عهده مع إبراهيم عند جبل المرية. آنذاك امتحن الله إبراهيم بأن أمره بإصعاد إسحاق ابنه محرقة له. كانت هذه وصية صاعقة لسببين: أولاً، لم يطالب الله من قبل بذبائح بشرية، وثانياً، في سفر التكوين الأصحاح السابع عشر أشير إلى إسحاق بكونه وريث وعود العهد الذي قطع مع إبراهيم. وبالتالي إن مات إسحاق فسيبدو وكأن وعود الله قد سقطت، لكن في اللحظة الأخيرة نجى الله إسحاق من الموت. ثم أكد الله عهده مع إبراهيم على نحو ضمن تحقيق جميع بركات عهد الله من خلال إسحاق، كما أضاف الله تفصيلة أخرى إلى كلمات العهد بحيث شمل بشكل واضح العالم أجمع. في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين والعدد السابع عشر والثامن عشر قال الرب لإبراهيم: ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. في اللغة العبرية الأصلية تشير هذه الوعود إلى إسحاق الذي كان مثالاً أو ظلاً ينبئ بالمسيح. أولاً، الكلمة التي ترجمت نسل هي كلمة زرع التي تعني ذرية. يمكن لكلمة زرع في صيغة المفرد أيضاً أن تشير إلى ذرية كثيرة، لكن في هذه الحالة يسبق الاسم فعلاً في صيغة المفرد وهو يراش، المترجمة هنا يرث، بالإضافة إلى الضمير المضاف إليه للملكية في صيغة المفرد أعدائه. ومن هنا جاءت الترجمة العربية بحسب الترجمة الحرفية للنص في اللغة العبرية. بكلمات أخرى، ستتحقق وعود العهد الذي قطع مع إبراهيم عن طريق النسل الواحد الخاص إسحاق. وقد شملت هذه الوعود امتلاك أرض الموعد كميراث، ثم توسيع هذا الميراث ليشمل جميع الأمم. كان التوقع في أيام إسحاق هو أنه سيسكن الأرض التي امتلكها، وبالتأكيد فيما تقدم التاريخ وأعلن الله المزيد من خططه صار واضحاً أن الوعود التي قطعت لإسحاق ستتحقق في النهاية من خلال نسله يسوع. سيقدم يسوع أيضاً كذبيحة بشرية لله، لكن هذه المرة لن يكون هناك إيقاف تنفيذ في اللحظة الأخيرة. وكما ربحت طاعة إبراهيم مكانة لإسحاق كحاكم لشعب الله في العهد، هكذا من شأن طاعة يسوع أن تربح له هذا الحق نفسه. وسيبارك يسوع بنفسه كل أمة جزئيا بأن يسكن في وسطهم في الأرض التي امتلكها.
أحد أسباب حتمية عودة يسوع هي الوعود التي قطعت لإبراهيم وإسحاق، فقد أقسم الله بأن واحداً من نسل إبراهيم سيهزم أعداءه ويمتلك العالم أجمع ليكون مسكناً له. ويوضح العهد الجديد أن يسوع هو النسل الذي من خلاله ستتحقق هذه الوعود. لكن لكي يستولي يسوع على أراضي أعدائه ولكي يحيا في العالم الذي غزاه وامتلكه، لابد أن يأتي إلى هنا إلى الأرض، لابد أن يعود بنفسه حتى يمكن أن تتحقق الوعود التي قطعت لإبراهيم وإسحاق.
إلى جانب حتمية عودة يسوع باعتباره وريث إبراهيم، فإنه أيضا لابد أن يعود لأنه وريث داود. كما رأينا في درس سابق، يخبرنا سفر إشعياء الإصحاح التاسع والعدد السابع بوعد الله بأن واحداً من نسل داود سيملك على إسرائيل إلى الأبد. نرى أفكاراً مماثلة في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع والعدد السادس عشر، وسفر حزقيال الإصحاح السابع والثلاثين والعدد الرابع والعشرين، وحتى العدد الثامن والعشرين. ويضيف سفر دانيال الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر تفصيلة أخرى بأن وريث داود سيملك فعلياً على كل الشعوب والأمم والألسنة، وهي ستتعبد له. لكن لم يستردد يسوع كرسي داود في أثناء خدمته على الأرض، ناهيك عن تأسيس مملكة دائمة وعالمية وأرضية. وبالطبع لم يتعبد له بعد جميع من على الأرض. من الهام أن نشير هنا إلى كون يسوع يملك بالفعل كملك على كل من السماء والأرض. فقبل صعوده إلى السماء مباشرة أخبر تلاميذه بأنه حصل على سلطان كامل في السماء وعلى الأرض. في إنجيل متى الإصحاح الثامن والعشرين والعدد الثامن عشر قال يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. إن يسوع ملك على كل من السماء والأرض، فإن له سلطانا كاملا. تحدث بولس عن هذا في رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد العشرين وحتى العدد الثاني والعشرين، وأوضح أن المسيح يملك في السماء وأن رتبته الملكية أعلى من أي اسم أو لقب آخر يمكن أن يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضاً. وكرر بولس هذه الفكرة في عدة مواضع أخرى، منها رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر والعدد الخامس والعشرون، ورسالة كولوسي الإصحاح الثاني والعدد العاشر. لكن في الوقت الحاضر عرش يسوع موجود في السماء لا على الأرض، وبالتالي كي يتمم يسوع وعد الله لداود لابد أن يعود إلى الأرض ويعيد تأسيس العرش الداودي على إسرائيل، ومن هناك يملك على الأرض كلها إلى الأبد. كما قال الملاك لمريم أم يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح الأول والعدد الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين: ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هكذا أيضا في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعشرين والعدد الحادي والثلاثين وحتى العدد السادس والأربعين، أوضح يسوع نفسه أنه حين يجلس على عرشه ليصدر أحكامه الملكية على الأشرار والأبرار، سيكون ذلك العرش على الأرض. استمع إلى إنجيل متى الإصحاح الخامس والعشرين والعدد الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، حيث قال يسوع الآتي: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. يشير هذا المشهد إلى نزول يسوع من السماء في مجد ساطع ليجلس على كرسي مجده وتخدمه جيوش من الملائكة المنتصرين. وإلى أين سيأتي؟ إلى الأرض حيث توجد الأمم التي يخطط أن يصدر أحكامه عليها؟ على جميع المؤمنين أن يتطلعوا بلهفة إلى الملك المستقبلي للمسيح على الأرض، والذي سيبدأ حين يعود. نرى صدى هذا الرجاء في رؤيا الرسول يوحنا لأورشليم الجديدة في سفر الرؤيا الإصحاحين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، كما يظهر في نبوات إرميا عن أورشليم في سفر إرميا الإصحاح الثالث والعدد السابع عشر، وفي كلماته عن ملوك سلالة داود في سفر إرميا الأصحاح 17 والعدد 25 والأصحاح 33 والعدد 17 وحتى العدد 22. كان هذا هو إيمان ورجاء يسوع وأتباعه في العهد الجديد، ولا بد أن يكون إيماننا ورجاءنا نحن أيضا. بعد أن تناولنا حتمية عودة المسيح، صرنا على استعداد لتناول كيفية مجيئه. لا يزال لدى يسوع العديد من المهام الكبرى الباقية التي عليه أن يتممها كي يكمل ملكوت الله على الأرض، وهو سيتمم تلك المهام بنفسه، ومن هذا نعلم أنه سيأتي ثانية. لكن كيف سيأتي ثانية؟ وكيف سيكون هذا المجيء؟ وكيف سنتعرف عليه؟ بأبسط تعبير، سينزل يسوع من السماء ملكاً غالباً منتصراً على كل الخليقة. سنذكر أربعة أوجه من كيفية عودة المسيح. ستكون عودة المسيح شخصية ومادية ومنظورة ومجيدة. لننظر أولاً إلى حقيقة أن عودته ستكون شخصية.
كما رأينا من الحتمي أن يعود المسيح شخصياً إلى الأرض حتى يتمم الوعود التي قطعت لإبراهيم وداود، فهو ببساطة لن يكتفي بإرسال روحه القدوس للتأثير في المرحلة التالية من الملكوت، مع أن الروح القدس بالتأكيد سيكون مشاركاً في الأمر، وهو لن يكتفي بمجرد العمل من خلال كنيسته، مع أننا قطعاً سنشارك في الأحداث التي ستكمل ملكوته. فعودة المسيح ليست صورة مجازية يستخدمها العهد الجديد لوصف خلاص الخطاء على نطاق واسع، أو امتداد السلام إلى جميع الأمم، أو نصرة الكنيسة في كل أنحاء العالم، بل في حقيقة الأمر ليست عودته صورة مجازية على الإطلاق، فإن يسوع آت حقا وشخصيا ثانية لكي ينهي عمله.
بعد قيامة يسوع من الأموات وقبل صعوده إلى السماء، أمضى 40 يوما يعلم رسله الأمناء عن ملكوت الله. ثم في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 4 و5 أوضح لهم أنه سيرسل الروح القدس كي يمد الكنيسة بالقوة للخدمة. ردا على هذا، في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 6 سأله الرسل: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ يكشف هذا السؤال عن افتراض مهم، وهو تحديداً أن يسوع سيرد الملك بنفسه إلى إسرائيل. تساءل الرسل بطبيعة الحال عما إذا كانت أعمال يسوع الإسخاتولوجية الأخرى ستلي سريعاً نوالهم الروح القدس، لكن أوصاهم يسوع بألا يخمنوا هذا التوقيت، وطمأنهم فقط بأن الروح القدس سيؤيد خدماتهم بالقوة. ثم بعد هذا مباشرة صعد إلى السماء. إذن فيما كان يفكر الرسل في هذه اللحظة؟ ربما من الجائز أن نقول إنهم كانوا يتساءلون كيف يمكن أن يرد الملك بينما من كان ينبغي أن يرده قد صعد لتوه إلى السماء. وفي حقيقة الأمر تشير الأعداد التالية مباشرة إلى صحة هذا، ففي بقية القصة ظهر ملاكان وأخبرا الرسل بأن يسوع سيعود شخصيا في المستقبل على الأرجح كي ينهي عمله المختص باستكمال ملكوت الله على الأرض. كما قرأنا فيما سبق في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 11، سأل الملاكان الرسل هذا السؤال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. لم يكن رحيل يسوع يعني أنه قد نسي أمر رد الملك والمملكة، بل على النقيض، كان يسوع عتيدا أن يعود شخصيا كي يكمل ملكوته على الأرض. كان الرسول بطرس على قناعة شديدة بهذه الحقيقة، حتى أنها صارت جزءاً من تقديمه لرسالة الإنجيل. استمع إلى ما قاله بطرس للجموع في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث والعدد الحادي والعشرين: الذي أي يسوع ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. تحدث كثيرون آخرون أيضاً من كتاب وشخصيات العهد الجديد عن كون يسوع سيعود شخصياً كي يكمل ملكوت الله المسياني على الأرض، لكن هذه الفكرة أكثر شيوعاً في كتابات بولس. على سبيل المثال، في مواضع مثل رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر والعدد الثالث والعشرين، ورسالة فيليبي الإصحاح الثالث والعدد العشرين والحادي والعشرين، ربط بولس عودة المسيح الشخصية بقيامة المؤمنين. وفي رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الرابع والعدد الثامن، قال إن الله سيكافئ من ينتظرون بشغف عودة المسيح. وفي رسالة تيتوس الإصحاح الثاني والعدد الثاني عشر وحتى العدد الرابع عشر، ربط عودة المسيح الشخصية بأهمية حياة التقوى. بعد أن رأينا كيفية عودة المسيح وأنها ستكون شخصية، لنستكشف فكرة أن عودته ستكون بصورة مادية. من الهام أن نتذكر أن يسوع لم يتخلى عن طبيعته البشرية حين صعد إلى السماء، فهو شخص واحد الأقنوم الثاني في الثالوث، لكن له طبيعتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. فإن يسوع في طبيعته الإلهية موجود ويعمل بالفعل في كل مكان على الأرض، لكن يتبقى لديه أيضاً عمل بشري لا بد أن يقوم به، ولهذا لا بد أن يعود بطبيعته البشرية الكاملة التي تشمل جسده. على سبيل المثال، هو وريث لعهد إبراهيم وداود فقط من جهة طبيعته البشرية، ونتيجة لهذا لا يمكن للوعود التي قطعت لإبراهيم وداود أن تتحقق إلا من خلال طبيعته البشرية. هكذا أيضاً في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث والعدد العشرين وحتى العدد الثاني والعشرين، تحدث لوقا عن حتمية عودة يسوع بطبيعته البشرية كي يكمل عمله باعتباره نبياً مثل موسى. وبالتأكيد قال الملاكان عند صعوده إنه سيأتي ثانية بصورة مادية. تذكر ما قيل في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والعدد الحادي عشر، حيث قال الملاك للرسل: إن يسوع هذا سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. رأى الرسل يسوع صاعداً بطبيعته البشرية إلى السماء، وقيل لهم إنهم سيرونه هكذا بنفس الطريقة آتياً ثانية. المعنى الوحيد لهذا هو أنه سيعود بجسده البشري. إلى جانب هذا، تشبه العديد من النصوص الكتابية أجسادنا البشرية الممجدة بالجسد البشري الممجد ليسوع الذي سيظل له عندما يعود. ويعني هذا أن يسوع سيكون مادياً كما نحن. نرى هذا في مواضع مثل رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر والعدد العشرين وحتى العدد الثالث والعشرين، ورسالة فيليبي الإصحاح الثالث والعدد العشرين والحادي والعشرين. ويعلم العهد الجديد باستمرار أنه حين يعود المسيح سيظهر في جسده البشري المادي الممجد، أي الجسد نفسه الذي قام به من الأموات وصعد به إلى السماء. بعد أن تناولنا كيفية عودة يسوع وأنها ستكون شخصية ومادية، لنتناول الآن حقيقة أنها أيضا ستكون منظورة. ربما يبدو بديهياً أن نقول إنه حين يعود يسوع بجسده البشري الممجد سنتمكن من رؤيته، لكن في الواقع توجد بعض الشيع الدينية التي ترفض عودة يسوع المنظورة. عادة ما ينبع هذا الرفض من الاعتقاد الخاطئ بأن يسوع قد عاد بالفعل، وبما أن أحداً لم يرى هذه العودة فهم يقولون إنها كانت غير منظورة. أحد الإشكاليات الأكثر وضوحاً في هذا الخطأ هو أن العهد الجديد يقول بوضوح إن يسوع سيكون منظوراً حين يعود. على سبيل المثال، في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث والعدد الثاني كتب يوحنا: إذا أظهر سنراه كما هو. وفي سفر الرؤيا الإصحاح الأول والعدد السابع تنبأ يوحنا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. وفي إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين والعدد السابع والعشرين وحتى العدد الثلاثين وصف يسوع نفسه مجيئه الثاني كالتالي: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان. جميع قبائل الأرض يبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يعد النصان الأخيران ذواتا أهمية وفائدة، خاصة لأنهما يبينان أن يسوع لن يكون منظوراً للبعض فقط، بل سيراه كل إنسان على الأرض، وليس من الصعب استيعاب سبب هذا، فإن عودة يسوع ستكون حدثاً يزلزل الأرض، سيكون سطوع مجده كالشمس، وستملأ جيوشه السماوية السحاب، وحينئذ سيتحتم على كل إنسان أن يواجهه وهو جالس فوق عرش دينونته. كما علم يسوع في إنجيل متى الإصحاح السادس عشر والعدد السابع والعشرين: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.
يخبرنا العهد الجديد بأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان، ويشير هذا إلى أن المجيء سيكون منظوراً جداً، بل وسيستحيل عدم ملاحظته. ويقول بولس في كتاباته إن المجيء الثاني للمسيح سيكون مصحوباً بهتاف وبصوت بوق، ومرة أخرى يشير هذا إلى أن المجيء الثاني سيكون شيئاً سنعجز عن عدم ملاحظته حتى وإن أردنا ذلك. سيبذل الله كل ما في وسعه كي يحرص على أن نلاحظ هذا الحدث الضخم والتاريخي، وبالتالي لابد أن أقول إن المجيء الثاني سيكون منظوراً وملحوظاً تماماً، ولن يتمكن أي إنسان لا يزال على الأرض آنذاك من عدم ملاحظته.
قمنا حتى الآن بوصف كيفية عودة المسيح بأنها شخصية ومادية ومنظورة، لنرى الآن كيف أنها أيضاً مجيدة. في أثناء المجيء الأول ليسوع بدا أنه أبعد ما يكون عن المجد، فقد ولد من عائلة فقيرة ومتواضعة، ولم يبلغ قط أي قوة سياسية أو عسكرية، وفي موته قبل بأن يدان وينفذ فيه حكم الموت كمجرم. كما كتب بولس في رسالة فيليبي الإصحاح الثاني والعدد السابع والثامن: لكنه أي يسوع أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الفعل اليوناني لعبارة أخلى نفسه هو كينو، وكان استخدام الفعل هنا هو أساس نشأة المصطلح اللاهوتي كينوسيوس أو إخلاء، وهو ما عمله يسوع إذ حجب مجد لاهوته في أثناء مجيئه الأول. أساء بعض المفسرين فهم إخلاء يسوع لنفسه بأنه فقدان لبعض الصفات الإلهية، لكن لا يستطيع الله أن يكف عن كونه الله، فهو لا يستطيع ولو طوعاً أن يضع جانباً أياً من صفاته الإلهية، بل يتمثل إخلاء يسوع لنفسه في إخفاء مجده، ولا سيما في التجسد والإهانات التي قاساها. لكن حين قام من الأموات وصعد إلى السماء انتهى إخلاؤه لنفسه، فقد رفع الآب آنذاك البرقع كي يكشف المجد الذي لطالما كان ليسوع باعتباره هو الله. كما صلى يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والعدد 5: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. لم يحجب مجد يسوع مرة أخرى منذ ذلك الحين، وحين يعود سيكون هذا المجد في ملء استعلانه، فهو سيأتي في بهاء وعظمة راكبا سحب السماء، ويخدمه جند الملائكة. يقول إنجيل متى الإصحاح 24:30: إنه سيأتي بقوة ومجد كثير. وتخبرنا رسالة تسالونيك الأولى الإصحاح 4:16 أنه سيستعلن بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. وتخبرنا رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح 1:7-8 بأنه سيأتي مع ملائكة قوته في نار لهيب. يخبرنا سفر الرؤيا الإصحاح 19:11-16 بأن تيجانا كثيرة ستكون على رأسه وتتبعه أجناد السماء، وحاملا صولجانا من حديد كي يحكم به الأمم. باختصار سيكون مظهره كملك منتصر مجيد يقود جيوشه في غلبة، وسيجثو الجميع أمام قوته وسلطانه. استمع إلى رسالة فيليبي الإصحاح 2:9-11، حيث وصف بولس نتائج إخلاء يسوع لنفسه: لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. هذه هي الغلبة النهائية، حين يعود يسوع ويهزم أعداءه. لن يوجد أيضاً من يقاومه، الجميع بلا استثناء سيجثون له ويقرون بعظمته ويخضعون لحكمه. يعلم سفر الرؤيا الإصحاح 22:3-5 بأن عرشه سيكون في أورشليم الجديدة، حيث سيسطع مجده بشدة حتى أن المدينة لن تحتاج إلى سراج أو حتى إلى الشمس. ويبين سفر الرؤيا الإصحاح 11:15 أن ملكوته السماوي سيمتد ليشمل العالم أجمع.
واحد من أعظم ما لنا من رجاء كمؤمنين هو عودة المسيح المادية في المستقبل. فعندما يعود المسيح ستتكمل الخليقة، وسيرى مجد الله في كل أنحاء العالم. وإلى أن يأتي ذلك الوقت، جزء من دورنا هو أن نسلك بطرق تنتظر وتعلن هذه الغلبة النهائية. لابد أن نكون قديسين وأن نكرم ملكنا ونعد ملكوته لمجيئه. لكن من ناحية ما علينا أيضا أن نكون شاكرين لأجل تأخر مجيئه. لماذا؟ لأن كل يوم ينتظره يسوع هو فرصة متاحة لأعدائه لكي يتوبوا حتى ينالوا غفرانه وبركاته الأبدية عندما يعود.
بعد أن تناولنا مجيء الملك من حيث عودة المسيح، لنتناول الآن موضوعنا الرئيسي الثاني: علامات الأزمنة. حين نتحدث عن علامات الأزمنة، فإننا نقصد الأحداث التي تشير إلى تقدم الجدول الزمني الإسخاتولوجي لله، فكما رأينا في درس سابق، تستعلن الأيام الأخيرة أو الإسخاتون على ثلاث مراحل: تأسيس ملكوت الله المسياني على الأرض، والذي حدث في أثناء المجيء الأول ليسوع، ثم استمرارية الملكوت التي نحيا فيها الآن، وأخيراً الاكتمال المستقبلي للملكوت الذي سيحدث حين يعود المسيح. في هذا الجزء من درسنا ينصب اهتمامنا بشكل رئيسي على العلامات التي تؤدي إلى عودة المسيح المجيدة. سنتحدث عن علامات الأزمنة في ثلاثة أجزاء. أولاً، سنرى أن توقيت عودة المسيح هو سر إلهي، وثانياً، سنسلط الضوء على بعض المؤشرات الهامة لعودة المسيح، وثالثاً، سنحدد بعض الاستراتيجيات التفسيرية التي استخدمها علماء اللاهوت لشرح تلك المؤشرات. لنبدأ أولاً بحقيقة أن توقيت عودة المسيح هو سر إلهي. في إنجيل متى الإصحاح 24:23 طرح تلاميذ يسوع عليه سؤالاً: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ قبل أن يسأل التلاميذ هذا السؤال، أدركوا أن يسوع كان عتيداً أن يرحل لبعض الوقت ثم يأتي ثانية، كما علموا أنه لم يكن سيجلب ملء ملكوت الله المسياني على الأرض إلا حين يعود، لكنهم ظلوا يتساءلون متى ستقع هذه الأحداث؟ ورداً على هذا السؤال، أخبرهم يسوع بالعلامات التي ستسبق عودته. في إنجيل متى الإصحاح 24:27-30 قال: إن الشمس والقمر سيظلمان، وحينئذ سيظهر هو في السماء آتياً على السحاب وساطعاً في مجد عظيم، لكنه لم يخبرهم بوقت وقوع هذا، بل في حقيقة الأمر لم يتمكن من إخبارهم لأن هذا كان سراً إلهياً لم يكن هو نفسه يعرفه. كما قال في إنجيل مرقس 13:32: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. فمن منظور طبيعة يسوع البشرية لم يكن هو نفسه يعلم متى سيعود. للأسف الكثير من علماء اللاهوت عبر التاريخ اعتبروا أنفسهم أحكم وأكثر اطلاعاً من يسوع، فحاولوا تحديد تواريخ لعودته، لكن ثبت أن جميعهم مخطئون. كما قال يسوع في إنجيل متى 24:44-44: اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. تؤكد الكثير من النصوص الأخرى كون توقيت عودة يسوع مجهولا، منها إنجيل متى 25:13، وإنجيل مرقس 33:32-33، وإنجيل لوقا 12:40، ورسالة تسالونيك الأولى 5:2، ورسالة بطرس الثانية 3:10. إن كان هناك شيء واحد يقوله الكتاب المقدس بوضوح عن توقيت عودة المسيح، فهو أن الله وحده يعلم متى سيقع هذا، ولا أحد آخر يستطيع التنبؤ به. بعد أن رأينا أن علامات الأزمنة لن تكشف السر الإلهي الخاص بوقت عودة المسيح، لنستعرض الآن بعض المؤشرات الهامة لعودته. مع أننا لا نستطيع أن نعرف متى سيأتي يسوع، لكن يذكر الكتاب المقدس عدة أحداث تعد مؤشرات لعودته، وبوجه عام هذه المؤشرات ليست مطلقة، فكما رأينا في درس سابق إن نبوات الله هي في الأساس مشروطة، فكما يستطيع الفخاري أن يعيد تشكيل الطين إلى إناء جديد، هكذا لدى الله مطلق الحرية من جهة كيفية تتميمه للنبوات بشأن المستقبل. ومع هذا تظل الأحداث التي يقول الكتاب المقدس إنها ستسبق عودة المسيح دليلاً إرشادياً لنا، فهي تنشئ توقعات مشروعة عن كيفية انكشاف المستقبل، كما تنذرنا وتشجعنا فيما نتأهب لعودة المسيح. سنذكر فقط ثلاثة من أبرز المؤشرات لعودة المسيح، بدءا من المقاومة الشيطانية لملكوت الله. يعلم الكتاب المقدس بأن إبليس وقواته الشيطانية لطالما قاوموا امتداد ملكوت الله عبر التاريخ، وبالتالي فإن المقاومة الشيطانية ليست بالشيء الجديد. لكن يعلم الكتاب المقدس أيضاً بأن فترة رهيبة للغاية من المقاومة الشيطانية ستسبق عودة يسوع. يطلق سفر الرؤيا الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر على هذه الفترة اسم الضيقة العظيمة، وهي فترة فيها ستمكن الشياطين الأنبياء الكذبة من صنع آيات وعجائب مضللة. تظهر أفكار مماثلة أيضاً في كل رؤى يوحنا الواردة في سفر الرؤيا. على سبيل المثال، في سفر الرؤيا الإصحاح السادس عشر والعدد الثالث عشر والرابع عشر كتب يوحنا: ورأيت ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. تكلم يسوع أيضا عن الضيقة العظيمة في إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين والعدد الحادي والعشرين، رابطا إياها بالأحداث المحيطة بنهاية العالم. ونظير يوحنا قال إنها ستتسم بآيات وعجائب كاذبة. كما قال يسوع في إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين والعدد الرابع والعشرين: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فمن الواضح إذن أن خصوم الله من الشياطين سيستخدمون كل حيلة وقوة لديهم كي يعيقوا خططه بشأن ملكوته. المؤشر الثاني لعودة المسيح هو المقاومة البشرية لملكوت الله. يصف الكتاب المقدس كثيراً من البشر الذين سيتعاونون مع المقاومة الشيطانية لله. على سبيل المثال، يشير سفر الرؤيا الإصحاح الثالث عشر إلى أن إبليس سيستخدم وحشين، الأول طالعاً من الأرض والثاني طالعاً من البحر. لا يوضح النص إن كان هذان الوحشان يمثلان فردين أم مجموعتين من البشر أو حتى مؤسستين، لكن يبدو أنهما من البشر، من ناحية لأنهما يؤثران على البشرية بطريقة توحي ضمناً بسيطرة على المجتمعات والحكومات، ومن ناحية أخرى لأن الوحش الذي من الأرض يوصف بما يسميه سفر الرؤيا الإصحاح الثالث عشر والعدد الثامن عشر عدد إنسان أو عدد بشر أو ربما عدد شخص ما. إضافة إلى هذين الوحشين يرد ذكر نبي كذاب في سفر الرؤيا الإصحاح السادس عشر والعدد الثالث عشر والإصحاح التاسع عشر والعدد العشرين والإصحاح العشرين والعدد العاشر. تظهر المقاومة البشرية لملكوت الله أيضاً في رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني والعدد الأول وحتى العدد العاشر، الذي يتحدث عن ارتداد وعن إنسان الخطية. سيمنح إنسان الخطية قوة من إبليس كي يصنع عجائب كاذبة، وفي النهاية سيظهر نفسه إلهاً. كما ستوجد أيضاً مقاومات أقل إثارة، مثلاً من الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة الوارد ذكرهم في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 24، ومن أضداد المسيح الكثيرين الذين تتحدث عنهم رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 2 والعدد 18.
حين نقرأ عن نشاط الشيطان في العهد الجديد أو عن ضد المسيح في رسالة يوحنا الأولى أو عن الوحش في سفر الرؤيا، ندرك أن جميع هذه الشخصيات الشريرة أو جميع هذه الآلهة الشريرة إنجاز القول لا تستطيع أن تفعل سوى ما يسمح لها الله به. ونتيجة لهذا يبدو الأمر كثير الشبه بسفر أيوب، حيث يتقدم إبليس ويطلب الإذن من يهوى بشأن ما يمكنه فعله، وبالتالي ليس الله وإبليس خصمين في معركة ثنائية لا نعلم من سيكون الفائز فيها، بل إن الله ينفذ خطته، وحتى الشرير نفسه هو أحد الأدوات التي يستخدمها الله لكي يضمن تنفيذها. وهكذا لا أحد سواء كان الوحش أو ضد المسيح أو الشرير نفسه يمكن أن يوقف خطة الله، بل في حقيقة الأمر تستخدم جميع تلك الكائنات لتتميم هذه الخطة.
المؤشر الثالث للمجيء الثاني هو نجاح الكرازة في كل المسكونة. في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 14 تنبأ يسوع بهذه النبوة: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. على الرغم من الصور المتنوعة من المقاومة الخطيرة التي يواجهها ملكوت الله، إلا أن الملكوت سينجح في تقديم رسالة إنجيله للأمم. كرر يسوع هذه الفكرة مرتين على الأقل من بعد هذه النبوة. ففي الإرسالية العظمى التي أصدرها يسوع بعد قيامته، أخبر 11 تلميذاً الأمناء بأن يكرزوا بالإنجيل للأمم وأن يعلموا من قبلوا هذا الإنجيل، كما ربط عمل الكرازة والتعليم هذا بالفترة الكاملة لاستمرارية الملكوت إلى انقضاء الدهر. استمع إلى كلماته في إنجيل متى الأصحاح 28 والعدد 29: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. توضح إشارة يسوع إلى انقضاء الدهر أنه علم أن 11 لن يتسنى لهم أن يكملوا هذا العمل، وأن الكنيسة سيكون عليها أن تكمله. تحدث يسوع بشكل مشابه في اللحظات الأخيرة التي سبقت صعوده. ففي سفر أعمال الرسل الأصحاح 1 والعدد 8 أخبر رسله الأمناء بأنهم سيستخدمون قوة الروح القدس كي يذهبوا بالإنجيل إلى أقصى الأرض. ويوضح الكتاب المقدس أن هذه الكرازة في كل المسكونة ستربح الكثير من المؤمنين. ونتيجة لهذا، بحلول وقت عودة يسوع ستشمل الكنيسة أعضاء من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. نستطيع أن نرى هذا في مواضع عديدة، منها رؤى يوحنا للسماء في سفر الرؤيا. أحد الأمثلة على هذا هو التقرير الذي أدلى به يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 7 والعدد 9: نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. تشير الثياب البيض وسعف النخل التي يحملها الجمع الغفير إلى من كانوا أمناء من نحو الله. وهكذا في هذه الرؤية كان يوحنا ينظر إلى أناس نالوا الفداء من كل مكان في العالم. نعلم من هذا أن الملكوت المسياني سيتغلب على المقاومة وسينجح في إعلان الإنجيل وأيضا في ربح المؤمنين. حتى الآن غطت دراستنا عن علامات الأزمنة حقيقة أن توقيت عودة المسيح هو سر إلهي، بالإضافة إلى وجود مؤشرات عديدة لعودة المسيح. الآن صرنا في وضع يسمح لنا بتناول بعض الاستراتيجيات التفسيرية لشرح هذه المؤشرات.
يتفق جميع الإنجليين على أن الكنيسة واجهت دوما مقاومة، وستظل تواجه مقاومة أيضا في المستقبل. ونتفق جميعا على أن الكرازة كانت ناجحة في الماضي، ونملك العزيمة على مواصلة الكرازة إلى أن يعود المسيح. والأكثر من هذا أننا ندرك جميعا أهمية الإرساليات إلى كل المسكونة، ونفرح بوجود الكنيسة ومثابرتها وإزدهارها في كل أنحاء العالم. لكن بالرغم من كل هذا الاتفاق، فإننا أحيانا نفسر مؤشرات عودة المسيح بطرق مختلفة للغاية.
بوجه عام تظهر الاستراتيجيات التفسيرية الإنجيلية 4 اتجاهات رئيسية، ومن المفيد أن نعرف هذه الاتجاهات حتى نتمكن من التعلم منها وتحسين فهمنا للكتاب المقدس. تركز بعض الاستراتيجيات التفسيرية على توقيت ظهور مؤشرات عودة المسيح في التاريخ، وتتراوح هذه الاستراتيجيات بين المذهب الماضوي والمذهب المستقبلي. فعلى طرف النقيض الواحد يقول المذهب الماضوي إن هذه المؤشرات قد ظهرت بالفعل في الماضي ولن تتكرر في المستقبل. على سبيل المثال، قد يقول مؤيد المذهب الماضوي إن ضد المسيح كان إنساناً عاش في القرن الأول، وإننا ينبغي ألا ننتظر مجيء أي شخص مثله في المستقبل. على طرف النقيض الآخر يقول المذهب المستقبلي إن مؤشرات عودة المسيح لم تظهر بعد، بل ستظهر في المستقبل. على سبيل المثال، يميل مؤيد المذهب المستقبلي إلى قول إن ضد المسيح سيحيا في الجيل الأخير الذي سيسبق المجيء الثاني. وبين طرفي النقيض هذين توجد مجموعة متنوعة من الآراء المتعلقة بتوقيت الأشخاص والأحداث. على سبيل المثال، قد يقول البعض إن ضد المسيح هو رمز لأشخاص أو مؤسسة بشرية تمتد أو تتكرر عبر التاريخ. تركز بعض الاستراتيجيات التفسيرية الأخرى على الكيفية التي ستظهر بها مؤشرات عودة المسيح في التاريخ. تتراوح هذه الاستراتيجيات ما بين المذهب التاريخي والمذهب المثالي. يربط المذهب التاريخي هذه المؤشرات بأشخاص وأحداث فعلية عبر التاريخ. على سبيل المثال، في فترة الإصلاح في القرن 16 آمن كثيرون من أتباع المذهب التاريخي بأن ضد المسيح كان هو بابا الكنيسة الكاثوليكية في روما، أو حتى نظام البابوية نفسه. في المقابل، يربط المذهب المثالي مؤشرات عودة المسيح بمفاهيم مجردة ومبادئ عامة. على سبيل المثال، قد يقول أحد مؤيدي المذهب المثالي إن ضد المسيح هو كل من ينادي بأكاذيب ويقاوم يسوع. وبين طرفي النقيض هذين توجد مجموعة متنوعة من الآراء التي تفسر مؤشرات عودة المسيح بدرجات متفاوتة بين المذهب التاريخي والمذهب المثالي. على سبيل المثال، قد يقول البعض إنه قد جاء العديد من أضداد المسيح عبر التاريخ دون إصرار على وجود رابطة بينهم من خلال مؤسسة منظورة كالبابوية. تتداخل هذه الاتجاهات الأربعة في نواح كثيرة، وعادة ما يستخدم كل مفسر استراتيجيات مختلفة بحسب النصوص التي يفسرها، وقد يميل أحدهم إلى المذهب الماضوي في نص ما، وإلى المذهب المستقبلي في نص آخر، أو إلى المذهب التاريخي في بعض النصوص والمذهب المثالي في الأخرى. بل وأحياناً قد يستخدم المفسر استراتيجيات مختلفة داخل النص الواحد. لكل واحدة من هذه الاستراتيجيات التفسيرية نقاط قوة ونقاط ضعف، ويستخدم الإنجيليون جميع هذه الاستراتيجيات بدرجات مختلفة. وبالتالي بدلاً من أن نعتبرها أنظمة تطالبنا بالولاء لها، ربما من الأفضل أن نعتبرها أدوات تساعدنا على فهم أوجه مختلفة من الكتاب المقدس. وحين نأتي إلى تفسير نص معين، ينبغي أن نسمح للسياق بأن يملي علينا أي أداة أو أدوات نستخدم. بعد أن أوجزنا تعليم الكتاب المقدس عن عودة المسيح واستعرضنا علامات الأزمنة، لنحول الآن اهتمامنا إلى موضوعنا الرئيسي الثالث، الملك الألفي. تشير كلمة ألفية حرفياً إلى فترة زمنية من 1000 سنة، لكن حين نتحدث عن الملك الألفي فإننا نقصد الفترة الزمنية الإسخاتولوجية لملك المسيح المذكورة في سفر الرؤيا الإصحاح 20 والعدد 2 وحتى 7. هذا هو الموضع الوحيد الذي يذكر فيه أن هذه الفترة مدتها 1000 سنة، لكن يعتقد الكثير من المفسرين أن الملك الألفي مذكور أيضاً في نصوص أخرى، ولا سيما في نبوات العهد القديم عن فترة زمنية طويلة من الرخاء في إسرائيل. من جهة الجدول الزمني للإسخاتولوجي، يؤمن جميع الإنجيليين بأن المسيح يملك الآن من السماء، ونؤمن جميعاً بأن يسوع لا بد أن يعود قبل استكمال ملكوت الله على الأرض. من هذه الناحية، نتبنى جميعاً نوعاً ما من الإسخاتولوجي المبتدأ. كما ذكرنا في درس سابق، الإسخاتولوجي المبتدأ هو فكرة أن ملكوت الله الإسخاتولوجي قد بدأ أو تأسس في المسيح، لكنه لم يأتي بعد في كل ملئه. لكن بالرغم من اتفاقنا العام بشأن الطبيعة المبتدأة لملكوت الله، لكننا نختلف كثيراً بشأن موقع الملك الألفي في الجدول الزمني الإسخاتولوجي. في واقع الأمر، هذا النوع من الاختلاف لطالما اتسمت به الكنيسة منذ القرون الأولى. على سبيل المثال، كتب يوستينوس الشهيد الذي عاش من حوالي عام 100 ميلادياً إلى عام 165 ميلادياً الآتي في كتابه حوار مع تريفو، الفصل 80: إنني وآخرين معي نؤمن بقيامة الأموات، يتبعها 1000 سنة في مدينة أورشليم التي ستبنى من جديد بشكل أوسع وأجمل. هنا دافع يوستينوس عن الرأي القائل إن يسوع سيعود قبل الملك الألفي، لكن في موضع آخر في الفصل نفسه كتب هذه الكلمات: إنني وكثيرين معي نؤمن أن هذا سيحدث، لكن قد ذكرت أيضاً أن كثيرين من المسيحيين الذين ينتمون إلى الإيمان النقي والحقيقي وهم مسيحيون حقيقيون لا يشاركوننا هذا الرأي. يبدو أنه لطالما كان هناك تنوع في الآراء بشأن توقيت الملك الألفي وتفاصيله.
يوجد الكثير جدا من المدارس الفكرية بخصوص الملك الألفي، والكثير جدا من الاختلافات داخل تلك المدارس نفسها، حتى أننا لن نستطيع تغطية كل تفاصيلها في هذا الدرس. وبالتالي هدفنا هو فقط أن نعرض المدارس الأربعة الرئيسية وأن نقدم وصفاً موجزاً لكل مدرسة منها، لكننا نريد أيضاً أن نشدد على أن كل مدرسة من هذه المدارس يتبناها مسيحيون إنجليون يؤمنون بالكتاب المقدس، وبالتالي بغض النظر عن المدرسة التي نجدها منطقية أكثر، لابد أن نحترم من يؤيدون المدارس الأخرى ونسلك معهم في محبة وتواضع عندما نختلف معهم.
في هذا الدرس سنصف في إيجاز 4 آراء عن الملك الألفي، وهي الآراء السائدة اليوم: الرأي قبل الألفي التاريخي، والرأي قبل الألفي التدبيري، والرأي بعد الألفي، والرأي اللا ألفي. لننظر أولاً إلى الرأي قبل الألفي التاريخي. يعد الرأي قبل الألفي التاريخي واحداً من نظامين قبل ألفيين سنقوم بدراستهما. في الكتابات القديمة عادة ما يسمى هذا الرأي كيليازم، المشتق من الكلمة اليونانية خيليو التي تعني ألف. يشير مصطلح قبل الألفي نفسه إلى الاعتقاد بأن يسوع سيعود قبل بداية الملك الألفي، وتشير كلمة التاريخي إلى كون هذا الرأي قد تم اعتناقه عبر تاريخ الكنيسة على عكس الرأي قبل الألفي التدبيري الأحدث. يعلم الرأي قبل الألفي التاريخي بأن الكنيسة ستجتاز الضيقة العظيمة قبل عودة يسوع مباشرة، وحين يأتي يسوع سيجمع إليه المؤمنين الأحياء وسيربط إبليس مانعاً إياه من التأثير على هذا العالم، وسيبدأ ملكه الألفي المادي على الأرض. وهذه النقطة الأخيرة محورية، فإن أحد السمات الرئيسية المميزة للرأي قبل الألفي هو أنه ينتظر ملك المسيح مادياً على الأرض في أثناء الملك الألفي. يؤمن بعض المفسرين قبل الألفيين بأن الملك الألفي سيكون 1000 سنة حقيقية، لكن الغالبية يقبلون بأن 1000 سنة قد تشير مجازياً إلى فترة زمنية طويلة ذات مدة غير محددة. وهكذا أيضاً ليس الرأي قبل الألفي التاريخي موحداً تماماً بشأن تفاصيل جمع المؤمنين أو اختطافهم، وبالتالي لابد أن نتوقف لنشرح هذا الرأي بأكثر عناية. في رسالة تسالونيك الأولى الإصحاح 4:16-17 وصف بولس الاختطاف كالتالي: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. كلمة الاختطاف تأتي من الترجمة اللاتينية لهذه الأعداد التي تستخدم الفعل رابيو المترجم هنا سنخطف، وبالتالي فإن الاختطاف هو الحدث الذي فيه سيخطف المؤمنون أو سيجمعون إلى المسيح في السحاب. يعلم الرأي قبل الألفي التاريخي بأن أولئك المؤمنين الذين لا يزالون أحياء عند عودة يسوع سيجمعون إليه في الهواء، ثم سيعودون في الحال إلى الأرض معه كجزء من موكبه الحربي الانتصاري، ويعيشون على الأرض في أثناء الملك الألفي. ومع ذلك يعتقد بعض أتباع الرأي قبل الألفي التاريخي أن الاختطاف سيشمل أيضاً المؤمنين المقامين من الأموات، لكن يقول آخرون إن قيامة المؤمنين لن تحدث إلا حين تقع الدينونة الأخيرة في نهاية الملك الألفي. على أي حال، في أثناء الملك الألفي سيتمتع المؤمنون وغير المؤمنين على حد سواء ببركات أرضية وبالسلام والرخاء. لن تكون فترة 1000 سنة هذه هي الحالة الأخيرة للسموات الجديدة والأرض الجديدة، مع أن بعض أتباع الرأي قبل الألفي التاريخي يؤمنون بأن الحالة الأخيرة ستبدأ في أثناء الملك الألفي، لكنهم يتفقون جميعهم على أن الملك الألفي سيكون مجيداً أكثر جداً من عصرنا الحالي. عادة ما يرى علماء اللاهوت من أتباع الرأي قبل الألفي التاريخي أن العهد القديم يتنبأ بالملك الألفي في النصوص التي تصف حقبة من حياة مباركة لكن زائلة، مثل المزمور 72 والعدد 8 وحتى العدد 14، وسفر أشعياء الإصحاح 11 والعدد 2 وحتى العدد 9، وسفر زكريا الإصحاح 14 والعدد 5 وحتى العدد 21. أحد السمات المميزة لكلا النظامين للرأي قبل الألفي هو أن غير المؤمنين لن يقوموا من الأموات إلا في نهاية الملك الألفي، لكن سيظل هناك غير مؤمنين أحياء على الأرض في أثناء الملك الألفي، وستظل الخطية والفساد والموت موجودين. يعتقد بأن سفر إشعياء الإصحاح 65 والعدد 20 يشير إلى هذه الفترة حين يقول: لن يعود هناك طفل يعيش بضعة أيام ثم يموت، ولا شيخ لا يكمل أيامه، الذي يموت في سن 100 سيعتبر صغيرا، ومن لا يبلغ 100 سيعتبر ملعونا. يؤمن أتباع الرأي قبل الألفي بأن إشعياء تنبأ عن فترة فيها سيحيا الناس أعمارا أطول من أعمارهم الحالية، ويقولون إن نصوصا أخرى في العهد القديم مثل سفر إشعياء الإصحاح 11 والعدد 10 و11 تشير إلى أن الخطاة سيستمرون في طلب الخلاص في هذا الوقت. بما أن هذه الأوصاف لا توافق الحالة الحاضرة أو الحالة الأخيرة، فهي تفسر إذن بأنها إشارات إلى الملك الألفي. يقول أتباع الرأي قبل الألفي التاريخي إنه في نهاية الملك الألفي سيحدث تمرد من إبليس، وسيلي هذا قيامة جميع من لم يقوموا من قبل، ثم ستأتي الدينونة الأخيرة، وفي ذلك الوقت سيتحقق بالكامل ملك الله الأبدي على السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
إنني أفضل تفسيرا قبل ألفي للإصحاح 20 من سفر الرؤيا، لأنه بشكل رئيسي هو القراءة الأكثر وضوحا للنص، وأعتقد أنه من الطبيعي أن نرى أنه في ختام الإصحاح 19 من سفر الرؤيا يطرح الوحش والنبي الكذاب في بحيرة النار، بينما لا يطرح إبليس، فإن التنين لا يطرح في بحيرة النار بل يقيد لمدة 1000 سنة، وقبل بداية 1000 سنة تقع قيامة المؤمنين ويملكون مع المسيح لمدة 1000 سنة، وفي ختام 1000 سنة يطلق سراح إبليس ثم يقبض عليه، وحينئذ فقط يطرح في بحيرة النار حيث الوحش والنبي الكذاب.
بعد أن رأينا الكيفية التي ينظر بها الرأي قبل الألفي التاريخي إلى الملك الألفي، لننظر الآن إلى وجهات النظر التي ميزت الرأي قبل الألفي التدبيري. يؤمن الرأي قبل الألفي التدبيري باعتباره نظاما قبل ألفي بأن يسوع سيأتي ثانية وسيقوم المؤمنون من الأموات قبل بداية الملك الألفي. سيملك يسوع ماديا على الأرض في أثناء الملك الألفي، وسيقوم غير المؤمنين ويدانون بعد الملك الألفي. لكن على عكس الرأي قبل الألفي التاريخي، يعلم الرأي قبل الألفي التدبيري بوجه عام بأن كل من المؤمنين المقامين من الأموات والمؤمنين الأحياء سيختطفون إلى السماء قبل بداية الضيقة العظيمة، وسيبقون هناك حتى نهاية الملك الألفي. يكمن أحد أسباب هذا الاختلاف عن الرأي قبل الألفي التاريخي في الجانب التدبيري للرأي قبل الألفي التدبيري. يعلم المذهب التدبيري بأن الله يتعامل بطرق مختلفة في أثناء حقب مختلفة أو تدبيرات مختلفة، وأحد نتائج هذه التدبيرات هي أن الله لديه خطة للشعب اليهودي تختلف عن خطته للكنيسة. بحسب المذهب التدبيري، أرسل الله يسوع ليكون المسيا لأمة إسرائيل لكي يتمم وعوده التي قطعها لإسرائيل في العهد القديم، لكن حين رفض شعب إسرائيل يسوع كمسيا لهم أجل الله خططه لهم، وفي مكانهم أقام الله الأمم في الكنيسة قطعاً يوجد مؤمنون من اليهود في الكنيسة أيضاً، لكن لا يزال الله ينوي تتميم مواعيده لإسرائيل القومية، ولكي يتمم هذا سيختطف الله الكنيسة قبل الضيقة، وسيتعامل بشكل رئيسي مع إسرائيل في أثناء الملك الألفي. يؤمن معظم أتباع الرأي قبل الألفي التدبيري بأن من سيبقون على الأرض بعد الاختطاف سيجتازون الضيقة العظيمة التي ستدوم 7 سنوات، وفي نهاية الضيقة سيعود يسوع وسيبدأ الملك الألفي. سيسترد يسوع أمة إسرائيل وسيملك بصورة منظورة على جميع الأمم من عرشه في مدينة أورشليم، وفي أثناء ذلك سيتمم الله وعوده في العهد القديم التي قطعها لأمة إسرائيل. على سبيل المثال، استمع إلى ما قاله الله في سفر عاموس الإصحاح 9:11 وحتى 15: في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، وأرد سبي شعب إسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون، وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم. يؤمن أتباع المذهب التدبيري بأن نبوات من هذا القبيل ستتحقق لأمة إسرائيل في الملك الألفي. في نهاية الملك الألفي سيحرض إبليس على التمرد، لكن سيهزم الله إبليس وجنوده تماما، وبعد هذا سيقيم الله غير المؤمنين من الأموات ومعهم جميع المؤمنين الذين آمنوا وماتوا بعد الاختطاف. ثم ستقع الدينونة الأخيرة وستبدأ الحالة الأخيرة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
إنني أتبنى الرأي التدبيري المتدرج بسبب اعتقادي أنه يدمج بين أفضل ما في لاهوت العهد الذي يحافظ على التركيز على شعب الله الواحد ووعود العهد الموجودة في العهد القديم، وأفضل ما في الرأي التدبيري الكلاسيكي الذي يرى برنامجا مستقبليا وخطة مستقبلية لشعب إسرائيل أيضا. وبالتالي فإنني نوعا ما أدمج أفضل ما في الرأيين معا.
بعد أن تناولنا الملك الألفي من منظور الرأي قبل الألفي التاريخي والرأي قبل الألفي التدبيري، لنستعرض الآن الرأي بعد الألفي. يشير مصطلح بعد الألفي إلى الاعتقاد بأن يسوع سيعود بعد انتهاء الملك الألفي. يعد هذا على النقيض المباشر مع كلا النظامين قبل الألفيين اللذين يعلمان بأنه سيعود قبل بداية الملك الألفي. هناك اختلاف هام آخر بين النظامين قبل الألفيين والنظام بعد الألفي، وهو مكان المسيح في أثناء ملكه الألفي. بحسب الرأي قبل الألفي سيتواجد المسيح بصورة مادية على الأرض، بينما حسب الرأي بعد الألفي سيتواجد المسيح بصورة مادية في السماء بينما يملك روحيا على الأرض. في النظام بعد الألفي يعد الملك الألفي عصرا سيتميز بنجاح الإنجيل مما يعد الأرض لعودة المسيح. يؤمن البعض من أتباع هذا الرأي بأن الملك الألفي يمتد منذ صعود يسوع وحتى عودته، بينما يعتقد آخرون أنه سيكون 1000 سنة الأخيرة قبل مجيئه ثانية. لكن يؤمن جميع أتباع الرأي بعد الألفي بأن المسار العام للتاريخ طوال الملك الألفي سيؤدي إلى المزيد والمزيد من النجاح للإنجيل والكنيسة في كل أنحاء العالم. سيضمن ملك المسيح إقبال الأمم إلى الإيمان، وستميز الأخلاق المسيحية المجتمع البشري، وفي النهاية سيملأ ملكوت الله العالم أجمع. تأييداً لهذه الفكرة، يشير أتباع الرأي بعد الألفي إلى النصوص المقدسة التي تؤكد نصرة المسيح النهائية على أعدائه، ويفسرونها بأنها إشارات إلى ملكه في أثناء الملك الألفي. على سبيل المثال، استمع إلى كلمات بولس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 25، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. يؤمن أتباع الرأي بعد الألفي بوجه عام بأن نصوصاً كهذه تعلم بأن المسيح سينجح في هزيمة أعدائه قبل أن يعود. يرى الرأي بعد الألفي الملك الألفي كفترة من النصرة المتزايدة لملكوت الله، وبالتالي أحياناً ما يتخذ موقفاً ماضوياً من جهة الضيقة العظيمة، مؤمناً بأنها قد وقعت بالفعل في القرن الأول الميلادي. ولكن يقر غالبية أتباع الرأي بعد الألفي بوقوع تمرد إبليس في نهاية الملك الألفي وهزيمته حين يعود المسيح. نظير بعض أشكال الرأي قبل الألفي التاريخي، يعلم الرأي بعد الألفي بأن الاختطاف سيشمل المؤمنين المقامين من الأموات والمؤمنين الأحياء. سيلاقي هؤلاء الرب في الهواء حين يأتي، وسيعودون معه في الحال إلى الأرض كجزء من موكبه العسكري الانتصاري. أيضاً سيقوم غير المؤمنين في ذلك الوقت، وسيصدر يسوع أحكامه الأخيرة على كل من المؤمنين وغير المؤمنين. وأخيراً سيؤسس السماوات الجديدة والأرض الجديدة، وستبدأ الحالة الأخيرة.
أعتقد أننا حين ننظر إلى تاريخ الفداء ككل، نجده من أكثر الأسباب المقنعة والكتابية التي تؤكد صحة الرأي بعد الألفي. في أزمنة أخرى، أمن البعد ألفيين بمجيء عصر ذهبي من 1000 سنة، لكن كثيرين اليوم ممن يقولون أنهم بعد ألفيين لا يؤمنون بالضرورة بمجيء عصر ذهبي من أي نوع، لكنهم يتبنون بالأكثر توجهاً إيجابياً من نحو واقع الإنجيل. فإن الإنجيل يمتد، وستؤمن الأمم قبل مجيء المسيح، وستحدث نهضة. وحين ننظر إلى سفر الرؤيا، نرى جمعاً غفيراً حيث تمتلئ كل الأرض في السماوات الجديدة والأرض الجديدة بصور الله من كل قبيلة ولسان وأمة. وأعتقد أنه يوجد تدرج في كل الكتاب المقدس يشير إلى كون خطة الله الأصلية ودعوته الأولى لآدم وحواء بأن يملأ كل الأرض بصوره سوف تتحقق في النهاية، وسيوجد في كل الأرض شعب الله الحقيقي الذين نالوا الفداء وتجددوا إلى صورة المسيح.
بعد أن استعرضنا الرأي قبل الألفي التاريخي والرأي قبل الألفي التدبيري والرأي بعد الألفي، صرنا على استعداد لتناول النظام الإسخاتولوجي الرئيسي الرابع، وهو الرأي اللا ألفي. يعني مصطلح لا ألفي حرفياً لا ملك ألفياً. يشير هذا الاسم إلى الاعتقاد بأن الملك الألفي لن يكون لمدة 1000 سنة حرفية. تقبل بعض الأنظمة الأخرى أيضاً بأن عبارة 1000 سنة ربما تكون مجازية، لكن تصر جميع أشكال الرأي اللا ألفي الحديث على هذا التفسير المجازي. يعتبر الرأي اللا ألفي الملك الألفي هو الفترة الكاملة الواقعة بين صعود المسيح وعودته. في أثناء ذلك الوقت يملك يسوع على الأرض من عرشه في السماء. ونظير جميع أشكال الرأي بعد الألفي، يؤمن الرأي اللا ألفي بأن يسوع سيعود بعد الملك الألفي. الشيء الذي يميز الرأي اللا ألفي عن الرأي بعد الألفي هو أن الرأي اللا ألفي لا يصر على كون الملك الألفي ليسوع سينشر الملكوت بشكل مستمر وسيحسن من وضع العالم. فمن منظور الرأي اللا ألفي سيتحدد اختبار الكنيسة ونجاحها ونموها بشكل كبير من خلال تصرفات الكنيسة نفسها ومن خلال أعمال عناية الله الحرة. وبالتالي من الممكن أن يستمر العالم في أمانته المتزايدة من نحو الله، لكن من الممكن أيضاً أن لا يحدث هذا. أما من جهة الضيقة العظيمة، يؤمن بعض أتباع الرأي اللا ألفي بأنها قد وقعت في وقت مبكر من تاريخ الكنيسة، ويربطها آخرون بتمرد إبليس في نهاية الملك الألفي. من هنا فصاعداً، لا يوجد شيء آخر يميز الرأي اللا ألفي عن الرأي بعد الألفي. سيسحق يسوع تمرد إبليس حين يعود، وسيختطف المؤمنين المقامين من الأموات والمؤمنين الأحياء، وسيرجع على الفور معهم إلى الأرض. سيقوم غير المؤمنين، وسيصدر يسوع أحكامه الأخيرة على الجميع. وأخيراً سيؤسس يسوع السماوات الجديدة والأرض الجديدة، وستبدأ الحالة الأخيرة.
يوجد العديد من التفسيرات الإنجليزية المشروعة للإسخاتولوجي، وإنني أتبنى الرأي اللا ألفي. فالأمر يبدو لي أننا حين ننظر بصورة خاصة إلى إسخاتولوجي بولس، وبالطبع إلى التناول الرائع الذي قدمه جيرهاردز فاس عن إسخاتولوجي بولس، نرى بساطة في إسخاتولوجي بولس، حيث سيأتي يسوع المسيح وستكون هذه هي النهاية، وفي تلك اللحظة سيتحقق كل شيء وسندخل السماوات الجديدة والأرض الجديدة. فالأمر يبدو بسيطاً بشكل رائع، ويتميز الجمال العظيم بالبساطة، وبالتالي يبدو لي أن الإسخاتولوجي الكتابي هو أمر بسيط.
بغض النظر عن الرأي الذي نقبله، سواء الرأي قبل الألفي التاريخي، أو الرأي قبل الألفي التدبيري، أو الرأي بعد الألفي، أو الرأي اللا ألفي، من الهام أن نتذكر أن كل رأي من هذه الآراء يعتنقه مؤمنون إنجيليون، ولابد لهذا أن يدفعنا إلى أن نتضع ونكون لطفاء وقابلين للتعلم فيما ندرس الجدول الزمني للملك الألفي.
أحد أهم الأشياء الجديرة بالملاحظة هو أن جميع الآراء الإنجيلية عن الملك الألفي، سواء كانت بعد ألفية أو لا ألفية أو قبل ألفية، تؤمن بالمجيء الثاني للمسيح في المستقبل، وبالقيامة العامة للأموات، وبالدينونة الأخيرة، وبالسماء والجحيم. يبدو أيضاً أنه في 20 أو 25 عاماً الأخيرة تقريباً، قد نشأ إجماع متزايد على بعض الأفكار الأساسية، ولا سيما الفكرة التي يطلق عليها اسم الآن ولكن ليس بعد. كان لجورج إلدن لاد، الذي كان مناصراً بارزاً للرأي قبل الألفي، دور هام في ترويج هذه الفكرة التي تقول أن الإسخاتولوجي قد بدأ بالفعل. لكننا نجد هذا الفهم أيضاً بين اللا ألفيين والبعد ألفيين، أي الفهم بأن المجيء الأول للمسيح كان هو بداية الأيام الأخيرة. ويبدو أن هناك إجماع متزايد على هذه الفكرة الهامة، الآن ولكن ليس بعد. وهذا مشجع، إذ على الرغم من الاختلافات التي تنشأ فيما نواصل دراسة الكتاب المقدس، لكننا نجحنا في حسم بعض المشكلات القديمة في هذه الآراء، وفي الوصول إلى المزيد والمزيد من الاتفاق.
في هذا الدرس عن مجيء الملك، تناولنا عودة المسيح من حيث حتميته وكيفيته، واستعرضنا علامات الأزمنة من جهة السر الإلهي ومؤشرات عودة المسيح والاستراتيجيات التفسيرية، ثم تحدثنا عن الملك الألفي من المنظور قبل الألفي التاريخي وقبل الألفي التدبيري وبعد الألفي واللا ألفي.
في مراحل كثيرة من تاريخ الكنيسة أدت الخلافات حول الإسخاتولوجي إلى نزاعات وانقسامات، وهذا ينطبق تماماً على يومنا هذا كما كان الحال دائماً. لكن من جهة الآراء الإسخاتولوجية الإنجيلية الرئيسية التي ذكرناها في هذا الدرس، لابد أن نقاوم الانقسام. ففي النهاية يعترف كل إنجيلي بأن يسوع قد قام من الأموات وصعد إلى السماء، ونتفق جميعاً أنه يملك في الوقت الحالي من السماء. كذلك نؤمن جميعاً بأنه سيعود بالجسد وبصورة منظورة لكي يكمل ملك الله على الأرض، ولكي تتحقق من خلاله جميع وعود الله.
كما نضع رجاءنا جميعا في حقيقة أنه بعد الملك الألفي سيأتي بالحالة الأخيرة للسماوات الجديدة والأرض الجديدة. إن اختلافاتنا تتلاشى وتتناقص أمام الأمور المشتركة بيننا، وينبغي على شركتنا معا أن تعكس ذلك.